الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله: أمهات يرغبن أبناءهن على طلب العلم. هذا باب عظيم مهم، يعني كيف كانت الأم مدرسة لتربية الأجيال والرجال. والكثير من الأمهات لا تعي هذه المقولة، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فللأمهات دور عظيم في تربية الأبناء، لا سيما وهي ملازمة للطفل بالذات في سن الصغر إلى البلوغ أكثر من الأب، ملازمة أكثر من الأب. قال عن حمزة الأعمى، عن حمزة الأعمى قال: ذهبت بي أمي إلى الحسن البصري. متى توفي الحسن؟ 110. فقالت: يا أبا سعيد، ابني هذا قد أحببت أن يلزمك، فلعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أختلف إليه. فقال لي يوما: يا بني، أدم الحزن على خير الآخرة، لعله أن يوصلك إليه، وابكي في ساعات الخلوة، لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. قال: وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي، وآتيه مع الناس وهو يبكي، وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه. قال: فقلت له يوما: يا أبا سعيد، إنك لتكثر من البكاء. قال: فبكى. ثم قال: يا بني، فما يصنع المؤمن إذا لم يبكي؟ يا بني، إن البكاء داع إلى الرحمة، فإن استطعت أن لا تكون عمرك إلا باكيا فافعل، لعله يراك على حالة فيرحمك بها، فإذا أنت قد نجوت من النار. هذا الأثر في تهذيب الكمال، ولعله قد ربما عمي من كثرة بكائه. لقد ذكر عن ثابت البناني أنه شكى عينيه فذهب إلى الطبيب فقال له: لا تبكي. فرجع وقال له: أي خير في عين لا تبكي. على كل حال، انظر هذا الإمام العابد الزاهد رحمه الله كيف يوصي هذا الصبي، أمه تحرص على أن يلازمه. قالت: أحببت أن يلازمك ابني، ما قالت: هذا سيعقد ولدي ويجعله في حالة نفسية من كثرة بكائه. لا، هذا من خشية الله. قال أبو بكر بن عياش، توفي سنة 94 و100، قال لي سفيان التمار: أتتني أم الأعمش بالأعمش فأسلمته إلي وهو غلام، فذكرت ذلك للأعمش فقال: ويل أمه ما أكبره. رواه أيضا في تهذيب الكمال وفي مسند بن الجعد. يعني الأعمش أخذته أمه إلى من؟ إلى سفيان التمام. قال وكيع بن الجراح قالت أم سفيان الثوري لسفيان إذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي رضي الله عنه، فإذا كتبت عدة عشرة أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الخير، فإن لم تر ذلك فلا تتعنى، أي لا تتعرض للعلم وتتعب نفسك إذا ما نفعك. وفي لفظ فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم تر ذلك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك. رواه أحمد الورع والذهبي في السير وتاريخ الإسلام. هذه وصية من؟ أم سفيان لسفيان الثوري، وقد صار من أئمة أهل الإسلام. قال مالك بن أنس قلت لأمي أذهب فأكتب العلم، فقالت لأمي تعال فالبس ثياب العلماء ثم اذهب فاكتب. قال فأخذتني فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها، ثم قالت اذهب الآن فاكتب. هذا ذكره الرام هرمزي في المحدث الفاصل. هذا أيضا من تربية الطفل على زي العلماء، وألا يذهب عند طلب العلم زي الدراويش، يعني أنه لا يكون بحالة مبهذلة وبعيدة عن الهيبة العلمية. فأحيانا لما يأتي الطالب بشكل ليس بشكل طالب علم، لا سيما بعضهم قد ربما يتأثروا بقصات الموضة ولباس الموضة، فأي طالب علم يحمل القرآن بهذا الشكل. قال عبد الوارث بن سعيد، أتتني علية بابنها يعني إسماعيل، فقالت هذا ابني يكون معك ويأخذ بأخلاقك، وكان من أجمل غلام بالبصرة. نعم إسماعيل ابن علية، وصار بعدها ريحانة البصرة. لكن انظر الآن العلماء الذين ربتهم من؟ أمهاتهم، فإما الأعمش، وكيع، سفيان الثوري، مالك، إسماعيل بن علي. قال محمد بن القاسم ابن خلاد كان الأوقص قصيرا دميما قبيحا. قال فقالت له أمه وكانت عاقلة يا بني إنك قد خلقت خلقة لا تصلح لمعاشرة الفتيان، فعليك بالدين، فعليك بطلب العلم، فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. قال فنفعني الله بقولها، وتعلمت العلم الفقه والعلم والأدب حتى وليت القضاء. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه والدينوري في المجالسة. هذا الأوقص الذي يعني جاء في بعضها أنه كان رأسه مغروس بين كتفيه كالزج، وكانت كتفاه مرتفعتين على رأسه. فقالت له إنك ما جلست في مجلس إلا كنت المسخورة بك وكنت المعيب عليك، تطلب العلم لتنال هيبته. وبالفعل حتى قيل إنه كان لما ولي القضاء إذا جلس بين الخصمين من شدة هيبته يعترف الخصم بالحق، يعترف هيبة منه. قال أبو إسحاق إبراهيم الحربي، كان محمد بن عبد الرحمن هو هذا نفسه، الأوقص عنقه داخلة في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما زجان، فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك عليه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال فطلب العلم. قال فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه، هذا هو محمد بن عبد الرحمن الأوقص. قال عبد الله بن أحمد بن حفصة: نزلنا بمكة دارا وكان فيها شيخ يكنى بأبي بكر بن سماع، وكان من أهل مكة. قال: نزل علينا أبو عبد الله أحمد بن حنبل في هذه الدار وأنا غلام. قال: فقالت لي أمي: إلزم هذا الرجل فاخدمه فإنه رجل صالح. قال: فقالت لي أمي: إلزم هذا الرجل فاخدمه فإنه رجل صالح. فكنت أخدمه وكان يخرج يطلب الحديث، فسرق متاعه وقماشه. فجاء يوما فقالت له أمي: دخل عليك السراق فسرقوا قماشك؟ فقال: ما فعلت الألواح؟ فقالت له أمي: في الطاق، وما سأل عن شيء غيرها. وأيضا أبو نعيم في الحلية وفي تاريخ دمشق. أيضا ذكروا عن أحمد بن حنبل أن أمه كانت تزوده بالكعك والدقيق وترسله إلى العلماء لطلب الحديث وهو صغير، وذكروا أنها كانت تأخذه إلى المسجد في صلاة الفجر تبين الأذان وتنتظره حتى يصلي مع الناس ثم ترجع به إلى البيت. وما خيبها الله. وهكذا أيضا ذكروا عن الإمام الشافعي أنه نشأ يتيما في حجر أمه، فكانت سببا في تعليمه وتربيته. وهكذا أيضا في عهد الصحابة أم سليم ربت أنس ابن مالك، وجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فقالت له: إن هذا خويدمك يا رسول الله، فخدم النبي 10 سنين واكتسى من أنوار النبوة وجلالها وحفظ فوق 1000، ودعي له بالبركة في ماله وأهله وولده وعمره، فتعمر وكان له من الأولاد كثير، ولا كله يعني ببركة مجالسة الصالحين. أيضا الزبير بن عوام، لكن هذا قبل الإسلام، كانت أمه أيضا تربيه على الشجاعة الفروسية وعلى الشهامة، حتى كانت تضربه ضربا شديدا، فيقول الناس: أما تتقين الله فيه؟ فقالت: أضربه لكي يشب ويغلب الجيش ذا الجلب، أو كلمة نحوها. وهكذا أيضا يعني من أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية تيمية رحمه الله أيضا له مراسلات مع أمه كانت تثبته وتصبره بعد أن ربته وحافظت عليه. ولا تنسى هنا أن دعاء الأم في صلاحك عظيم جدا. الأم ضعيفة لكن دعاؤها قوي، دعاؤها في صلاح ولدها مهم، ولهذا ينبغي للأمهات أن تحرص على الدعاء في كل وقت، لعل الله أن يقر عينها بمن ينفع الله به الإسلام والمسلمين. لهذا ينبغي أن يحرص على ذلك. قال إكراه الأولاد على طلب العلم، قال عكرمة من وفيات 104، كان ابن عباس رضي الله عنه يجعل الكبل في رجلي ويعلمنا القرآن والسنة، يجعل الكبل يعني القيد، كان يقيده لطلب العلم. وهذا الأثر عند الدارمي في السنن وعند الفسوي في المعرفة والتاريخ وأبي نعيم في الحلية، والكبل القيد الضخم، وهذا لا يزال موجودا في يعني في أوساط الناس التربية، قد يحتاج أحيانا، وبعض الناس يعد هذا من التشدد. فإذا كان الابن يعني تعلم أنه ربما قد يستفيد من هذا لا بأس، وإلا فلا. قال سفيان الثوري يعني لا ينبغي أننا نأخذ مثل هذا ونقول قيدوهم، خطأ، الزمن اختلف، وعكرمة هو مولى لابن عباس ولم يكن ولدا. القيد هذا إنما يزيد بعض الأطفال يعني عتوا ونفورا، الأحسن أنك تأتي بالأسلوب الحسن المناسب. قال سفيان الثوري رحمه الله ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث يقول فإنه مسؤول عنه، هذا لا بد منه. وبعض الناس للأسف الشديد يركز على هذه النقطة لأنه لا يحب الدين أصلا، يقول لا فلان يضرب ولده وفلان كذا. طيب، كثير من الآباء إذا غاب ولدهم عن المدارس يضربونهم ضربا مبرحا ذات الزمن الأول ويقيدونهم، معنا يقول لك تمام خليه يقع رجع. طيب لما يأتي إلى طلب العلم قال له لا تشد عليه، لا غلط، لكن ومع هذا لابد أن يستخدم الأسلوب يعني لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث ولكل جمل جمال، يعني ما كل الجمال تنقاد لك، فلابد أن تسيسها. قال عبد الله بن داود الخريبي ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث، وكان يقول ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار، رواه في الهروي في ذم الكلام والطيوريات. ولفظه ينبغي للرجل أن يحث ولده على طلب العلم فإنه إن أراد به دنيا أصابها وإن أراد به آخرة أصابها. وقال ابن بطوطة في رحلته، هذا ابن بطوطة فيه كلام من حيث عقيدته، ويتكلم عما رآه في السودان. السودان ليس المقصود بها السودان، هذا السودان هنا أعم، تدخل فيها الحبشة وفريقيا، يعني فريقيا جنوب أفريقيا كان تدخل فيها جميع الأماكن الذين بشرتهم سوداء. قال ابن بطوطة في رحلته وهو يتكلم عما رأوا في السودان، ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم، صحيح، الشناقطة والأحباش يهتمون بالقرآن جدا، الصومال والأثيوبيا، وهم يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه، فلا تفك عنهم حتى يحفظوه. ولقد دخلت على القاضي يوم العيد وأولاده مقيدون، فقلت له ألا تسرحهم؟ فقال لا أفعل حتى يحفظوا القرآن. يعني معنى أنهم يتحملون أيضا. ومررت يوما بشاب منهم حسن الصورة، عليه ثياب فاخرة وفي رجله قيد ثقيل، فقلت لمن كان معي ما فعل هذا؟ أقتل؟ ففهم عني الشاب وضحك، وقيل لي إنما قيد حتى يحفظ القرآن. الله أكبر، استلفوا القيود. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره، ما كان مدونا فيه شرعا فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه. يعني هذا من السياسة في تربيته. وفاته ما هو مهيئ له، فإن رآه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا راغبا، فهذه من علامات قبوله وتهيئه للعلم، فلينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا، فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه. كلام القيم في غاية الإنصاف وسط، يعني يقول انظر في حال الولد، إن كان صحيح الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ عنده رغبة للعلم ووعي ورأيت عليه علامات القبول فانقش فيه العلم، يعني احرص على تعليمه. وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسية أسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح، وأنه لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها، فإنه أنفع له وللمسلمين. يعني إذا رأى الولد عنده رغبة في الفروسية وللحروب وغيرها فيعينه على ذلك، لعل الله أن يجعله من قادة المسلمين. قال: وإن رآه بخلاف ذلك وأنه لم يخلق لذلك، ورأى عينه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها، وهي صناعة مباحة نافعة للناس، فليمكنه منها. أن رأيته يحب الطب أو يحب الهندسة أعنه مع محافظة على دينه، لعل الله أن ينفعه، لأنه أتستطيع أن تعكس ما هو في طلبه. قال: هذا كله، ركز على هذا، بعد تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه، فإن ذلك ميسر على كل أحد، لتقوم حجة الله على العبد، فإن له على العباد الحجة البالغة كما له عليهم النعمة السابقة، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم. كلام القيم به فصل في المسألة، يعني يعلمه ايش؟ مش تبدأ العلم، شوف العلم قبل الجهل، العلم هذه التربية، ثم إذا رأيته في طريق الفروسية وكذا اتركه لها، فإن رأيته في طريق يعني انه كما قال فاتح عن عينه للصنعة، لعل الله ان ينفع به الإسلام، المهم ان تكون الصنعة مباحة. هذا بعد ايش؟ بعد تعليمه ما يحتاج إليه: أصول الدين، العقيدة، الصلاة، الصيام، يعني المهمات، مهمات الدين، لا تتركه هملا. لكن الآن نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا الكلام نقيم الآن في وادي ونحن في واد آخر. أول ما يبدأ الناس بتعليم الأبناء، كل واحد يعلم ولده على الذي يريده ليس على الذي يريد ولده، قد يكون الولد محبا للعلم ويضرب، لا إلا بيشتغل إشجع على بابها حرب على العلم حرب مع أنه الضر عليه الضر على الأب أولا ثم على الولد. العلم لا يزيد الإنسان حتى في الدنيا إلا بهجة. من أراد الدنيا فعلي بالعلم، ليس من يتخذ العلم مطية. لا، إذا تعلمت اتقيت الله، وإذا اتقيت الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب، ويرزقه حيث لا يحتسب. ممكن هذا الذي ما ربيته وعلمتها تجارة وما علمتها الدين ممكن يحلف يمين فاجرة تحرق لها الدكان كامل، ما تعلم ما تربى. هذا الذي ما ربيته على الصلاة ممكن تفتح لها تجارة وما شاء الله يشتغل في التجارة يأتي يوم يخسر لأنه قاطع صلاة. لا بارك الله بعمل إلهي عن الصلاة. هل أنت تربي مال؟ للأسف أن كثيرا من الناس اليوم منصرفون عن العلم لا أمور لا ليست يعني مما ينبغي الاعتناء بها. فتجد بعض الآباء يذهب يعلم ولده الكرة خلاص، وبعد وحالات ولدي لاعب كرة ولدي كذا، لا أحد يذهب يعلم ولده يعني المصارعة ما علمها الدين، وآخر يعلمه يعني ربما الشيطنة والحيل، سيسرق سينصب سيحتال. وأيضا بعضهم يعلم ولده يعني الشحت، سيقول له فلان يديلك، سيقول له خلاص تعلم ما يتربى له يعني متصور رقم واحد من البداية، لأنه رباه من البداية ويعلم الحركات والكذب وكيف يعمل داخل المسجد وكيف يهز رجله وإيديه وإلى آخره. كذلك بعضهم يعلم أولاده كيف يعني يبطشون يظلمون، هذا غلط غلط كبير. أيضا بعضهم يعلم أولاده يعني معاداة الجيران معاداة الأقارب وكيف هذا فلان عدو وهذا فلان غلط، هذا غلط الشحن، هذا شحن إلى البحر انكسر به ذهب أدراج الرياح. فلا تشحن ولدك غلط، أعلمه حتى لو بلغك أن أحدا سبك لا تقول له لا نسي نضربه تعال، غلط ما يتربي. أخدعتهم ما تربيهم، لا، إذا كان ولدك يأتي يراجعك يقول يا أبتي لا ما يصلح هذا، هذا مسكين وإحنا ما نتقوى عليه، شجع وش قال لا لك سكين هذا يحتاج إلى كذا. وهذا يتحمل كثير من الآباء عواقب التربية السيئة. طويل قول ابن القيم طويل يقول ما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان معدونا فيه شرعا، يعني لا تحمله على غير هذا الذي خلق له ما دام أنه معدون شرعا معدونا شرعا. فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح. يعني في واحد أنت ما يفهم العلم ولا عنده رغبة ولا عنده استعداد أنه يكون عالما، وأنت فيه ما بلا تشد عليه وهو عنده طريق ممكن ينفع في باب آخر، خلي ينفع، ممكن ينفع في باب العبادة، ممكن ينفع في باب نفع المسلمين في إصلاح بين الناس في الكلمة الطيبة في تلك المجال. فإن رأى حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحب واعيا راغبا فهذه من علامات قبوله وتهيئه للعلم، فلينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه، ويبقى بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح، وأنه لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليه. عليها فإنه أنفع له وللمسلمين. وإن رأى من خلاف ذلك وأنه لم يخلق لذلك ورأى عينيه عينه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها وهي صناعة مباحة نافعة للناس فنمكنه منها. هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه. ونستفيد من هذا الكلام أن المسلم لا ينبغي أن ييأس من أولاده أو من ولده، لابد أن تجده سيبرز في باب ما، لا تيأس. الغلط أن بعض الآباء يحطم الولد ويقول أنت ما تنفع ولا بشيء، لا تنفع ولا بشيء، هذا غلط. لا هذا ما يصح، هذا ما سينفع لو ما يعني تحتاجه الله يرد لك الباب ولا يدفع لك السياف لا تحتاج أقصد أنه لا لن تستغني عنه، فلا تحطم المعنويات. آباء يحملون صغارهم إلى مجالس العلماء. عن أبي عاصم قال ذهبت بابني إلى ابن جريج وهو ابن أقل من 3 سنين يحدثه بهذا الحديث والقرآن. قال أبو عاصم لا بأس بأن يعلم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن، السن 3 سنين ما شاء الله، هذا الحفاظة معه عندنا كرتون من 3 سنين لا مستعد. قال أبو داود الطيالسي شهدت شعبة بن الحجاج وأتاه رجل بابن الله فقال يا أبا بسطام حدث ابني هذا ب5 أحاديث. قال هلم، قال بحديث بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج فقال الحج عرفة. وحدث أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة عن أصحاب معاذ من أهل حمص أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال كيف تقضي إن عرض لك القضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. وحديث أبي عون عن ابن أبي ليلى سافر الناس من الأنصار فأرملوا. وحديث عبيد بن فيروز سألت البراء ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضحايا. وحديث أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال يا أم القوم أقرأهم. فلما فرغ شعبة من هذه الأحاديث أقبل على الرجل فقال ما يبالي ابنك هذا متى رفعت جنازتي، يعني أنه صغير ما سيصل إلى معرفة قدر العلماء، ولكن مع هذا حدثه. قال مالك كنت آتي نافعا مولى ابن عمر وأنا يومئذ غلام حديث السن ومعي غلام لي فينزل إلي فيقعد معي ويحدثه. من هو؟ نعم ينزل أحد بعضهم لما تقول له درس الصغار قال الصغار يعني تشتين أعطيك مشايخ الإسلام درسهم، هؤلاء الصغار سيكونون كبار. فربما فهم عنك الصغير أعظم من الكبير، وربما سبقت إلى هذا الصغير فناقشت فيه من الخير ما سيكون في ميزان حسناتك إلى قيام الساعة، أفضل من أن تذهب عند شخص يرى أنه أعلى منك درجة. قال يحيى قال لي عبد الرزاق إن هذه الكتب كتبها لنا الوراقون سمعناها مع أبي. قال إسحاق بن إبراهيم الدبري الصنعاني راوي المصنف استصغرني عبد الرزاق. قال ابن عدين في الكامل أحضره أبوه عنده وهو صغير جدا فكان يقول قرأنا على عبد الرزاق، أي قرأ غيره وحضره صغير فحضر صغيرا. قال إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين. قال الخطيب روى الدبري عن عبد الرزاق عامة كتبه ونقلها الناس عنه وسمعوها منه، يعني لا تحتقر الصغير الذي يسمع منك ويدرس على يديك. قال يحيى بن عبد الله بن عبد الحميد الحماني أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم كانوا يزاحموننا عند كل محدث، يعني هم صغار. من هم أولاد ابن أبي شيبة؟ أبو بكر وعثمان. وقال أحمد بن حنبل وذكر ابن عيينة أخرجه أبوه إلى مكة وهو صغير فسمع من الناس عمر ابن دينار وابن أبي نجيح في الفقه ليس تضم إلى أحد يعني أقرانه إلا وجدته مقدما. قال الحسن بن علي بن بندار الزنجاني كان أحمد بن صالح يمتنع على المرد من رواية الحديث لهم تعففا وتنزها ونفيا للظن عن نفسه. وكان أبو داود يحضر مجلسه ويسمع منه. أبو داود من صاحب السنن. وكان له ابن أمرد يحب أن يسمعه حديثه وعرف عادته في الامتناع عليه من الرواية. فاحتال أبو داود بأن شد على ذقن ابنه قطعة ثم الشعر يعني لا لحياة فيه ليتوهم ملتحيا ثم أحضره المجلس وأسمعه جزءا فأخبر الشيخ بذلك. فقال لأبي داود أمثلي يعمل معه مثل أنا تعمل معي هذه الحركات. فقال له أيها الشيخ لا تنكر علي ما فعلته واجمع ابني هذا مع شيوخ الفقهاء والرواه فإن لم يقاومهم بمعرفته تحرمه حينئذ من السماع. قال فاجتمع طائفة من الشيوخ فتعرض لهم هذا الابن مطارحة وغلب الجميع بفهمه ولم يروي له الشيخ مع ذلك شيئا من حديثه وحصل له ذلك الجزء الأول. قال وكان ابن أبي داود يفتخر برواية هذا الجزء الواحد. قال أبو عباس الجمال سمعت شيخا من ناحية روذة مذاكرا حافظا يقول جالست العلاء بن عبد الجبار وكنت صبيا مؤذنا كنت أزاحمهم بركبتي لقربي منهم فقربت من العلاء وفي يدي محبرة قد لزقت رأس المحبرة بالحبر وعلى العلاء ثياب بياض رقاق ذات ثمن كبير وكان من أحسن الناس لبسا. قال فجذبت المحبرة فاندفق عامة ذلك الحبر على ثوبه ووجهه ولحيته. قال فأخرجني عمي من مجلسه بأذني فقال العلاء لا تضربه فإنه لم يتعمده. هذا ذكر السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء. سمعتم ما يصلح تنفير الصغار كل يوم تحريش. بعض الأخوة عن طلاب العلم لو ما يحصل لأبسط حاجة يحرش طالب غلط صغير سنه يعني ما هو كل شيء يحتاج أن تؤدب. قد ربما كنت في هذا السن لا تصل ولا تدخل مسجدا كهذا ارعى حرمة الصغير وارحمه وبحاجة إلى العناية والتوجيه مثل حاجة إلى النهر والسجد والضرب كل يعني كلام ثقيل هذه مسؤولية يتحملها الذي يرفع يتحملها هو قد تكون سببا أنت لتنفير بعض الناس بكثرة التحريش. غلط أن المسألة مسألة طلب علم انصح له أعطاه الكلمة طيبة. قال أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ابن نجدة الحوطي أيضا بعضهم قد ربما يضرب ولد أيضا قد يحصل عن طريق الخطأ قد يحصل عن طريق الخطأ الطفل قد يعبث قد يحصل منه يعني بعض الأشياء فينصح يوجه يحذر يخوف. لكن لو حصل شيء فلا بد من مراعاة خارق السن. قال أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي لما حل بي أبي إلى أبي المغيرة يعني عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني الحمصي كان قد سمع منه أبي وأخي قبلي فلما رأني قال لأبي من هذا قال ابني قال ما تريد منه قال يسمع منك قال ويفهم فقال لي أبي وكنا في المسجد قم فصلي ركعتين وارفع صوتك بالتكبير والاستفتاح بالقراءة والتسبيح بالركوع والسجود والتشهد ففعلت. فقال لي أبو المغيرة أحسنت. فقال لي أبي حدثه فقلت حدثني أبي وأخي عن أبي المغيرة عن أم عبد الله ابنة خالد بن معدان عن أبيها قال: من حق الولد على والده أن يحسن أدبه وتعليمه، فإذا بلغ 12 سنة فلا حق له، وقد وجب حق الوالد على ولده، فإن هو أرضاه فليتخذه شريكا، وإن لم يتبع رضاه فليتخذه عدوا. فقال لي أبو المغيرة: قد أغناك الله عن أبيك وأخيك. قل حدثني أبو المغيرة، اجلس بارك الله عليك، فحدثني به يعني هذا الحديث، يعني بدل ما حدثك أبوك أنا أحدث. قال السراج: حضرت عنده يعني يحيى الزاهد وأنا صغير وقلي عليه، ولكني لم أضبط فلم أروي عنه. انظرنا لما ذكروا صحبة محمود بن الربيع ماذا قال؟ قال: عقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يحضرون الدروس بشوق، يفتحون أذانهم مثل آباء. الآن يعني بعض الآباء قد يحضر الدرس وهو فاتح فمه، يجتي ولده يفهم. طيب كن قدوة أنت بالكتابة والانتباه للدرس لسماع الفوائد حتى يقتدي بك ولدك، فأنت الذي تعلم الطفل آداب الدروس، أخلاق العلماء، كيفية الاستفادة من العلم. قال: ذكر أبو الحسن ابن سلام أن أباه كان يحضره مجلس خيثمة ابن سليمان وهو صغير، قال: فكنت أنام فينبهني فأقوم فأنظر إلى خيثمة شيخ عظيم الهامة كبير الأذن كبير الأنف، يعني كان يستيقظ من النوم ويرى يعني أبو الحسن أو لا خيثمة ابن سليمان. قال الحسن بن أبي بكر: حضرت عند أبي عمر بن السماك أسمع منه في سنة 44 و300، فنظر إلى صغر سني فبكى. وقال: حضرت مع أبي وأنا صبي في سنه عند الحسن بن الصباح الزعفراني، فقال لأبي: تزوجت ولم تطعمنا شيئا، ثم زففت ولم تطعمنا شيئا، ورزقت ولدا وسمعته الحديث ولم تطعمنا شيئا. فلما رجع إلى منزله أصلح حلوى ووجه بها إلى الحسن بن الصباح، يعني كانوا يمزح معه، يقول: لا تزوجت ولا يعني عزمتنا في العرس، معنى الكلام وجاء الولد ولا عزمتنا كذا ولا وحدثناه ولا حلوى، فجاء بالحلوى. قال هذا الشيخ في ترجمة الحاكم صاحب المستدرك: ومحمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي طلب هذا الشأن في صغره بعناية والده وخاله، وأول سماعه كان في سنة 30، وقد استملى على أبي حاتم ابن حبان في سنة 34 وهو ابن ثلاثة عشرة سنة. قال أبو محمد: عبد الله بن محمد الأصبهاني حفظت القرآن ولي 5 سنين، وحملت إلى أبي بكر بن المقرئ لأسمع ولي 4 سنين، فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما قرأ فإنه صغير. فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرون، فقرأتها. فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأتها. فقال لي غيره: اقرأ سورة المرسلات، فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي. ثم قال: سمعت أبا صالح صاحب أبي مسعود يقول: سمعت أبا أحمد ابن الفرات يقول: أتعجب من إنسان يقرأ سورة والمرسلات عن ظهر قلبه ولا يغلط فيه. قال أبو الحسن: علي بن محمد الدينوري سمعت القاسم بن جعفر الهاشم يقول: أحضرني أبي سماع هذا الكتاب يعني سنن أبي داود وأنا ابن 8 سنين، فأثبت حضوري ولم يثبته سماعا، ثم سمعته وأنا ابن 10 سنين، 10 سنين 8 سنين 7 سنين. قال القاضي أبو عمر القاسم ابن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي سئل في أي سنة سمعت كتاب السنن من أبي علي اللؤلؤي؟ فقال سمعته منه 4 مرات. فحضرت أول مرة وهو يقرأ عليه في سنة 24 و300، وكتب أبي في كتاب حضر ابني القاسم، وقرئ عليه في السنة الثانية وكتب أبي حضر ابني القاسم، وقرئ على اللؤلؤي وأنا أسمعه في السنة الثالثة وفي الرابعة، وكتب أبي في كتاب سمع ابني القاسم، يعني حضر سمع، يعني حرصهم على التربية. قال عبد العزيز الكتاني توفي شيخنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد. الآن خربتهم الجوالات، خربتهم اللعب، خربتهم، يعني تخيل بعض الأولاد ربما أبوه يشتري له يعني من كل شيء لعب، يعني خلص شغله باللعب، ما عنده وقت يربي، بس يقول خليه يلعب، هذا خليه يلعب، خليه في لعاب، لكن اقرا، احفظ، اجلس معه، خذه الى من يدرسه، خذه الى من يعلمه، ان شاء الله العافية. وما يصبر بعض الاباء، ما يصبر ولا يتحمل. قال توفي شيخنا ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد ابن يحيى ابن ياسف بثلاثة عشرة ليلة خلت من صفر سنة 25 و400، لم يكن يحسن يقرأ ولا يكتب، وكان أبوه قد سمعه وضبط له السمع، وكان يحفظ فنون الحديث الذي يحدثه، ولما مضيت إليه لأسمع من الحديث وحدث له بلاغا في كتاب الجامع الصحيح، وجدت سمعه في جميعه، فلما صرت إليه قال لي قد سمعت الكثير، سمعني والدي وكان والده محدثا. قال أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي كنت أحمل للسماع على الكتف سنة 25 و400، قلت عمره حينئذ 5 أو 6 سنوات، يعني الآن يتحمل معاه يسمع الحديث. فهمت؟ الآن يحضر شيبة، بعضهم يبي شيبة ما يفهم، وربما يحضر الدرس يجي يتكلم غلط. إذا حضرت حاول أن تستوعب، أن تستوعب ما وأن تكتب. صار الناس الآن في الزهد، صلى الله العافية، في الزهد وعدم حرص على الخير. لو يحضر لك محاضرة، هل قد رأيتم في محاضرة واحد يكتب؟ كله غلط، حتى لو كانوا من العوام يعرف يكتب، ليش ما يسجل له فوائد، دفتر فوائد، يعني كان هذا العلم يعني منصوب علينا. وإلا المفروض لما الشخص إذا حضر يكتب. من ماذا وصل العلماء؟ من كتابة الفوائد. أذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب النصابي رحمة الله عليه لما كان يذهب مثلا عمرة الحرم يحضر بالدفتر يكتب. أحيانا لما نذهب عنده زيارة نتكلم حاضر، ومن نحن يعني نعتبر من صغار يعني طلاب العلم، صغار طلاب، وتجده يكتب الفهم من يسمعها. وتجد الآن هناك من يحضر عند العلماء الكبار من طلبة العلم ومن العلماء من التلال، شكلنا ناظر جميحة طلاب علم، يحضر دفتره وجلسة جلسة طالب علم، ركز على العلم. هذا يعني الجلسة في الحلقة لها دور كبير. أنت لما تطرح تحت الحنفي تطرح صحنة هكذا تتعبع، انظر ليش تصلحها وتسويها، تبعد لها حتى عصبات يعني تمتلئ. هكذا أيضا طلب العلم يحتاج إلى القلوب أوعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوعية، فهو يتحمل العلم، يتحمل الغيب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الناس وما جاء به من الهدى والعلم كمثل الأراضي، قال منها أجادب ومنها كذا ومنها كذا، يعني مستقرة ينزل فيها الغيث. فالغيث إذا نزل على جبل هل يبقى؟ ها؟ ما يبقى. أنت جلستك في طلب العلم جلسة المشحود الهمة المشدود الانتباه الخفيف اليد في القلم السريع الكتابة أوراقه معه، جرب ما يلقط الفائدة اكتبها، حتى بعدين الذي تعجبك خليها احفظها، وماذا ما تعجبك. ماذا قال لما أخذنا البرمكيش؟ قال قال اكتبوا أحسن ما تسمعون واحفظوا أحسن ما تكتبون وحدثوا بأحسن ما تحفظون. فأنت اكتب اكتب أحسن ما يعني ما تسمع وحرص على ذلك. لهذا تجد أحيانا أو لاحظ قد ربما تحضر الدرس وفيه فوائد غزيرة، مثل هذا الآن كم فوائد نقرأ، قال فلان قال فلان قال، لما تجي تفتش بهذا بعض الطلاب ربما يكتب في الدرس كله فائدة واحد وعاد كاتبها لغرض والمكرم يشغال وما بينك وبينه لا مثل مثل الامتحان. كانوا يكتبون بينهم المبلغون، يبلغ واحد هناك واحد هناك واحد هناك، احيانا في بعض المجالس يحضر اكثر من 20 مبلغ، حدثنا فلان ذاك يقول حدثنا فلان ذاك يقول حدثنا فلان، من اجل يكتب الناس يكتبون الحديث. فلان تقول لا اكتب كتب رهيب الله يا طلاب العلم، يعني ما بالله نسأل الله العافية يصلح ولا ما يصلح ما يصلح حتى فاعي كباش. قال أبو اليمان حدثني جاءني أحمد ابن محمد ابن ثابت ابن شبويه بأحاديث ومعه ابنه عبد الله، فقال يا أبا اليمان إن لي إليك حاجة. قلت وما هي؟ قال لا تسمع ابني هذه الأحاديث. قال أبو اليمان يا عجبي هل رأيت أبا يحسب ابنه؟ قال هنا قلت وما أظن الحسد ومن خيار الناس من أئمة، وإنما أراد حث أبا اليمان بهذه الطريقة وأراد حث ابنه على طلب العلم والتأهل لذلك، يعني يقول لا تحدثه، بمعنى كأنه يريد خل يجعله هو الذي يهتم ويطلب الحديث. قال الذهبي في السير في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبي القاسم البغوي حرص عليه جده وأسمعه في الصغر بحيث إنه كتب بخطه إملاء في ربيع الأول سنة 25 و200، فكان سنه يومئذ 10 سنين ونصفا، ولا نعلم أحدا في ذلك العصر طلب الحديث وكتبه أصغر من أبي القاسم، فأدرك الأسانيد العالية وحدثه جماعة عن صغار التابعين. قال أبو محمد الرامه الرمزي لا يعرف في الإسلام محدث وهذا البغوي في قدم السمع. قال الذهبي أما إلى وقته فنعم، وأما بعده فاتفق ذلك لطائفة منهم عبد الواحد الزبيري مسند ما وراء النهر ولأبي علي الحداد وبالأمس لأبي العباس بن الشحنة. قال في السير في ترجمة الحافظ الطبراني وأول سماعي في سنة 73 أي وعمره 13 سنة، وارتحل بي أبوه حرص عليه فإنه كان صاحب حديث من أصحاب دحين، فأول ارتحاله كان في سنة 75، فبقي في الارتحال ولقي الرجال 16 عاما، وكتب عن من أقبل وأدبر وبرع في هذا الشأن وجمع وصنف وعمر دهرا طويلا. وقال في نفع الطيب الحافظ أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي نسبة لجده حميد الأندلسي، ولد أبوه بقرطبة ورجع باب الجزيرة بليدة بليدة بالأندلس قبل 20 و400، وكان يحمل على الكتف للسماع سنة 25 و400، فأول ما سمع من الفقيه أبي القاسم أصبر، قال وكنت أفصح من يقرأ عليه. نسأل الله الصلاح لنا ولأبنائنا وأبناء المسلمين. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.